اشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي،
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين،
محمد إسماعيل، جمال حماد،
وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن،
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار،
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا أبي عندما كان إمامنا القرطبي يشرح المسألة 32 من مسائل الآية 73 بعد 100 من سورة البقرة، وكانت حول خلاف العلماء إذا اقترن بالضرورة معصية.
فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟
قال الإمام إنه إذا كانت هذه المعصية بقطع طريق وإخافة سبيل فحضرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته، لأن الله تعالى أباح ذلك عونا، والعاصي لا يحل له أن يعان. فإن أراد الأكل فليتب وليأكل، وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له، وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته. ثم أورد تعجب ابن العربي ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وأن من قال ذلك فهو مخطئ حقا. وعلق الإمام على ذلك فقال إن الصحيح خلاف ذلك، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه، ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان.
بارك الله فيك يا ولدي، لقد أوردت فعلا كل ما قاله الإمام في هذا الشأن، ونستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي.
سبحان الله.
قال مسروق في هذا الأمر:
من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه.
وقال أبو الحسن الطبري:
وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع عن أكل الميتة كان عاصيا. وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر، بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء، وهو الصحيح عندنا.
واختلفت الروايات عن مالك في ذلك، فالمشهور من مذهبه أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال ابن خويز منداد:
فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء، لأن الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر، وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم، بل أسوأ حالة من أن يكون مقيما. وليس كذلك الفطر والقصر، لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر، فمتى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه، لأن هذه الرخصة تختص بالسفر، ولذلك قلنا إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية، لأن التيمم في الحضر والسفر سواء، وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها وفي تركه الأكل تلف نفسه، وتلك أكبر المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة، أيجوز أن يقال له ارتكبت معصية فارتكب أخرى؟ أيجوز أن يقال لشارب الخمر ازني وللزاني اكفر؟ أو أن يقال لهما ضيعا الصلاة؟
ذكر ابن مندادة هذا كله ولم يذكر خلافا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه، وقال الباجي:
وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، فسوى بين ذلك كله، وهو قول أبي حنيفة، ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل، وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب. ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة، بل يلزمه الإتيان بها.
وجه القول الأول أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس إليها، فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي، وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه. قال ابن حبيب:
وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته.
المسألة 34 قوله تعالى: إن الله غفور رحيم، أي يغفر المعاصي، فأولى ألا يؤاخذ بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني علماء اليهود كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته، ومعنى أنزل أظهر، ويشترون به أي بالمكتوم ثمنا قليلا، يعني أخذ الرشا، وسماه قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته، وقيل
لأن ما كانوا يأخذونه من الرشا كان قليلا.
وهذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها، وقد تقدم هذا المعنى. وقوله تعالى: في بطونهم، ذكر البطون دلالة وتأكيدا على حقيقة الأكل، إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان أرضي ونحوه. وفي ذكر البطون أيضا تنبيه على جشعهم، وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم في المطعم الذي لا خطر له. ومعنى إلا النار أي أنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار، فسمي ما أكلوه من الرشا نارا لأنه يؤديهم إلى النار، هكذا قال أكثر المفسرين. وقيل أي أنه يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة، فأخبر عن المآل بالحال. ومنه قولهم:
ودورونا لخراب الدهر نبنيها،
وهو في القرآن والشعر كثير. وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم. يقال فلان لا يكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال الطبري
المعنى ولا يكلمهم بما يحبونه. وفي التنزيل اخسأوا فيها ولا تكلمون.
وقيل المعنى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. وقوله تعالى ولا يزكيهم أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. وقال الزجاج
لا يثني عليهم خيرا ولا يسميهم أزكياء.
وقوله تعالى أليم بمعنى مؤلم. وقد تقدم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي، إذ لم يحملهم على ذلك حاجة ولا دعتهم إليه ضرورة، كما تدعو من لم يكن مثلهم. ومعنى لا ينظر إليهم أي لا يرحمهم ولا يعطف عليهم. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في سورة آل عمران.
هذا الحديث الأخير الذي أورده الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أوضح شيئا مهما يا أبي، وهو أن شدة العقوبة جاءت بسبب المعاندة والاستخفاف بارتكاب هذه المعاصي.
نعم يا ولدي، فالشيخ الزاني لا عذر له في جريمته النكراء، وكذلك الملك الكذاب والعائل المتكبر المزهو. والكذب بالذات يا بني، وبخاصة إذا كان من إمام أو حاكم، من أقبح المنكرات، والذي يتصف به لا يكون مؤمنا.
هل تعني يا أبي أن هناك ارتباطا بين عدم الكذب وبين الإيمان؟
نعم يا ولدي، ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل له أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وقال صلوات الله وسلامه عليه يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
وقانا الله شر الكذب والكذابين يا أبي، وأعاننا على ألا نقول إلا الصدق.
تقبل الله دعاءك يا ولدي، ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.